بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة ورد الله علي روحي فرددت عليه السلام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخوتي المشاهدين، أحبتي في الله، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة، سلسلة نجوم الهدى. ما زلنا أحبتي نتحدث في سلسلتنا المباركة هذه عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ننهل من مواقفه ونتعلم من شخصيته وإيمانه، لنأمل من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه ومع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إنه سميع قريب. وبعد، إخوتي، وقفنا في المجلس السابق عند المصيبة، أو أكبر مصيبة أحلت بالمسلمين على مر تاريخهم، ألا وهي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إخوتي، إنها أكبر مصيبة مرت على المسلمين. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ويحدثنا عن حال الصحابة رضي الله عنهم حينما وقع عليهم هذا الخبر الذي كاد يخطف بقلوبهم. يقول: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق الكلام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية لم يصدق الخبر. أيضا يخبرنا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عن هذه المصيبة فيقول: قال: من أعظم المصائب المصيبة في الدين. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها أعظم المصائب. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة. انقطع الوحي، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. ويحدثنا الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى من علماء السادة المالكية فيقول: اضطربت الحال، فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر، أو قاصمة الظهر ومصيبة العمر. فأما علي رضي الله عنه فاستخفى في بيت فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فأهجر وقال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وعده ربه كما وعد موسى، وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. لم يعد يصدق، ما صدق الخبر، إنما جعل غياب الحبيب صلى الله عليه وسلم تشبيها به كغياب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حينما وعده ربه. ولما سمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الخبر أقبل على فرسه من مسكنه بالسنح أو بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس أبدا، ثم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه، ثم أكب عليه يقبله ويبكي رضي الله عنه وأرضاه، ثم أكب عليه يقبله ويبكي وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها. ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه وعمر يتكلم في الناس ويخطب فيهم، فقال: اجلس يا عمر. فجلس وهو ماض في كلامه، فقام أبو بكر في الناس خطيبا بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه فقال، وهنا زبدة كلامه الذي ثبت به إيمان من تزعزع إيمانه وجعل الحقيقة تظهر واضحة جلية للناس بعد أن غفلوا عنها، ألا وهي حقيقة الموت. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما بعد، فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. فلما سمع الناس هذه الآية الكريمة نشجوا يبكون. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما إن سمعت أبا بكر تلاها فهويت إلى الأرض ما تحملني قدماي، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. يعقب الإمام القرطبي رحمه الله تعالى على هذه الآية فيقول: هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجرأته، فإن الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب. الشجاعة تكون عند وقوع المصيبة عليك، تكون ثابتا قويا لا تتغير، يقينك بالله سبحانه وتعالى أقوى من أي مصيبة تأتيك. يقول الإمام القرطبي: ولا مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت شجاعته، أي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فظهرت شجاعته وعلمه. قال الناس: لم يمت رسول الله، ومنهم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه قد سكت، سيدنا علي بن أبي طالب استخفى رضي الله عنه وأرضاه، استخفى في بيت فاطمة. اضطرب الأمر بين الصحابة، فحينها كشف، يقول: فكشف الصديق بهذه الآية حين قدومه عن مسكنه بالسنح، كشف لهم هذه الحقيقة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، لقد كانت هذه الآية الكريمة التي تلاها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أمام الصحابة كانت تذكيرا لهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بشر، صلوات ربي وسلامه عليه، أوحي إليه من ربه سبحانه وتعالى، الله تعالى اصطفاه من بين البشر وهو أجل البشر وأعظمهم وأحسنهم خلقا وخلقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالله تعالى اصطفاه، لكن حقيقة الموت ستأتي عليه، فذكرهم سيدنا الصديق رضي الله عنه بهذه الآية وإذا بالصحابة رضي الله عنهم حينما يسمعونها فكأنما يسمعونها من أول مرة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها إلا تذكرها وتلاها معه. وبهذه الكلمات القلائل واستشهاد الصديق رضي الله عنه وأرضاه خرج الناس من ذهولهم أمام هذه المصيبة العظيمة، مصيبة وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى الفهم الصحيح. فالله تعالى وحده الحي الذي لا يموت، وأما الإسلام فهو باق وإن توفي وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى. فكما جاء في رواية عنه أيضا رضي الله عنه يقول الصديق فيها: إن دين الله قائم، وإن كلمة الله تامة، وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه، وإن كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء، والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله، إن سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد، ولا نجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبغين أحد إلا على نفسه. وبهذا كانت موعظة سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه للصحابة رضي الله عنهم، فذكرهم بالله، وكانت الدعامة التي ثبتت إيمان الصحابة رضي الله عنهم بعد هذه الفاجعة. وبعد هذا إخوتي لم يطق المسلمين أو لم يطق المسلمون والصحابة بالأخص رضي الله عنهم وأرضاهم أن يبقوا يوما واحدا دون أن يكون عليهم أمير، دون أن يكون عليهم خليفة يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر. من يكون الخليفة؟ اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار وأقروا بأن الخليفة بعد نقاش بينهم إنما يكون سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كيف لا؟ والحبيب صلى الله عليه وسلم ارتضاه إماما لهم في دينهم، أفلا يكون إماما لهم في دنياهم وفي أمور دنياهم؟ ألا يكون ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ ألا يكون والذي جاء بالصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم وصدق به سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية التي ذكرت عنه أو تحدثت عنه، ألا يكون أهلا لأن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن في القرآن الكريم إشارات على أن الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كانت خلافته حقه. ما هي هذه الآيات؟ اسمحوا لي أن نبحر في بعض آيات القرآن الكريم لنستشف منها هذه الإشارات على هداية الصديق وثباته وعلى أحقيته في بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول آية إخوتي في الله هي في سورة الفاتحة، في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذه الآية الكريمة في سورة الفاتحة تدل على إمامة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام محمد بن عمر الرازي قال: هذه الآية تدل على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأننا ذكرنا أن تقدير الآية اهدنا الصراط المستقيم، تقديرها اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، بما أن الآية قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، جاءت الآية الثانية مفسرة، فالمعنى اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. جميل. يقول الإمام: قد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أن الذين أنعم الله عليهم من هم؟ قال في آية أخرى سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاءت هذه الآية الكريمة مفسرة لمعنى صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم عليهم؟ من النبيين والصديقين. نقف عند الصديقين. يقول الإمام الرازي: لا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكان معنى الآية الأولى أن الله تعالى أمرنا أن نطلب الهداية التي كان عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وسائر الصديقين. ولو كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ضالا، وهذا من باب الافتراض، لما جاز الاقتداء به. فثبت بما ذكرناه دلالة هذه الآية على إمامة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه إشارة، بل هنالك إشارة أخرى أيضا في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كانت هذه الآية الكريمة إخوتي في سورة المائدة. يقول الإمام الرازي معقبا أيضا: هذه الآية الكريمة أو هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة أول ما تنطبق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أول من تنطبق عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وجيوش من الصحابة الذين قاتلوا المرتدين، فقد مدحهم الله سبحانه وتعالى بأكمل الصفات. ووجه دلالة الآية على خلافة الصديق أنه كان في علم الله سبحانه وتعالى ما يكون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتداد قوم، فوعد سبحانه وتعالى ووعده صدق أنه يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلما وجد ما كان في علمه سبحانه وتعالى من ارتداد من ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد تصديق وعده بأن يوجد من يطبقه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: وجد تصديق وعده بقيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بقتالهم، فجاهد بمن أطاعه من الصحابة رضي الله عنهم من عصاه من الأعراب، ولم يخف في الله لومة لائم حتى ظهر الحق وزهق الباطل، وصار تصديق وعده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم آية للعالمين ودلالة على صحة خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه إخوتي في الله كانت إشارة من إشارات القرآن الكريم، وأيضا لنا إشارة أخرى منها قوله سبحانه وتعالى في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعقب الإمام الرازي رحمه الله أيضا فيقول: هذه الآية منطبقة على خلافة الصديق وعلى خلافة الثلاثة من بعده، فلما وجدت هذه الصفة من الاستخلاف والتمكين في أمر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعلي رضي الله عنه وأرضاه، دل ذلك على أن خلافتهم حق من الله سبحانه وتعالى. ويعقب أيضا الإمام الحافظ ابن كثير رضي الله عنه وأرضاه فيقول: قال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله، ثم تلا هذه الآية أي التي تلوناها في سورة النور. آخر آية من الآيات التي أذكرها في هذا الحديث عن الإشارات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يقول: وجه دلالة هذه الآية على خلافته أن الله عز وجل سماهم صادقين، ومن شهد الرب سبحانه وتعالى له بالصدق فإنه لا يقع منه الكذب أو لا يقع في الكذب ولا يتخذه خلقا بحال، وقد أطبق هؤلاء الموصوفون بالصدق على تسمية الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت الآية دالة على ثبوت خلافته. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وصف الفقراء في القرآن الكريم الذين هاجروا في سبيل الله أخرجوا من ديارهم وأوذوا يبتغون فضلا من الله، وصفهم بأنهم صادقين، هم أقروا بصدقهم على صفة صدقهم، أقروا بخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإذا وجب وهم على صدقهم أن تكون خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حق، لأنهم هم الذين صدقوه رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. ثم ننتقل بعد ذلك أحبتي إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي أخبر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم بما فيها من إشارات عن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أول هذه الحديث يرويها جبير بن مطعم، قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني أن تأتي إليه في وقت لاحق. قالت: أرأيت إن جئت، أو قد يكون أمرها أن تأتي إليه أيضا مرة ثانية، فقالت له: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها، يقول الراوي، كأنها تقول الموت، يعني تقصد: إن لم أجدك يا رسول الله قد تكون انتقلت. فقال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فيها إشارة. يقول ابن حجر: وفي الحديث أن مواعيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها، يعني ائت من يستلم من بعدي زمام الأمور، وقصد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا أول الأحاديث. أيضا حديث آخر عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فقال: إني ما أدري، أو إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. كان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الرازي: فقوله اقتدوا بالذين من بعدي أي بالخليفتين اللذين يقومان من بعدي وهما أبو بكر وعمر، وحث على الاقتداء بهما لحسن سيرتهما وصدق سريرتهما، وفي الحديث إشارة لأمر الخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحاديث التي دلت على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، للمهاجرين. قال: فأتاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر يؤم الناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وروى ابن سعد بإسناده إلى الحسن قال: قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في الصلاة، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فقدمنا أبا بكر. كانت هذه إخوتي هي معظم الآيات القرآنية ومعظم الأحاديث النبوية التي دلت بإشارتها الصريحة أو غير الصريحة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعلى أحقيته بها. بعد أن تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في سقيفة بني ساعدة، كان لعمر في اليوم التالي موقف في تأييد أبي بكر رضي الله عنه، وذلك في اليوم التالي حينما اجتمع المسلمون للبيعة العامة. كانت هناك بيعة الأولى في سقيفة بني ساعدة، لكن البيعة العامة في المسجد مع المسلمين. يقول سيدنا أنس بن مالك وهو يحدث عن هذه البيعة، يقول: لما بويع أبي بكر في سقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر رضي الله عنه على المنبر، فقام عمر يتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله ورسوله، فإن عصيتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه. يقول سيدنا أنس: فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة السقيفة، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأثنى عليه على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قال عمر لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر. فصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد، فبايعه الناس عامة ثم نزلوا وصلوا. بهذا إخوتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وقد تحدثنا فيها عن خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكيف كانت له الأحقية بهذه الخلافة، وكيف أن خلافته كانت عبارة عن إشارات سبقت في القرآن الكريم وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه وصدقوا صحابته وترضوا عنهم جميعا. اللهم ارض عنهم رضاء يا ربنا، وارض عنا وعنهم رضاء لا سخط بعده، واجعلنا من المتشبهين بهم والمتخلقين بأخلاقهم والسائرين على منهجهم. اجمعنا معهم ومع حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان الخلد. إلهنا لك الحمد أن أكرمتنا بهذه المجالس المباركة وبهذه الدروس العامة التي نستفيد منها وننهل من فيضها، ونسألك سبحانك يا رب أن تجزي عنا مركز الدعوة الإسلامية الذي هيأ لنا هذه المجالس المباركة وهذه الدروس العامة التي هي فيض من غيض من عطاءات مركز الدعوة الإسلامية. أسألك اللهم أن تجزيه عنا كل خير، وأن تسددنا وإياهم على خطاك، إنك سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم الرضا عن أبي بكر وعن